بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع بعض فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى وفائدة. قال في المسند وصحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والحديث رواه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم وجماعة، والبعض تكلم أيضا في طرقه وأسانيده. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية. تضمن هذا أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية، منه أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هذه هي العبودية، أن تقر أنك عبد، أنك أنت عبد. عبد لمن؟ لله عز وجل. ابن عبد، أبوك عبد، بل وأمك أمة، وكل نسل أنت منه هم عباد لله عز وجل. فمراتب العبودية أن تعرف أصلك وفصلك ومن أنت وما منزلك وما مكانك. وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستحذاء بين يديه واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك. يبقى هذا إقرار منك أنك عبد لا تنفك عن العبودية، وأن لك رب لا تخرج عنه أبدا، هو سيدك ومولاك، هو الذي خلقك، ومن ثم يعطيك أنك إن خرجت عن هذا الإله هلك، فلا حول ولا قوة لك إلا به. والحول هو التحول من حال إلى حال، إلا إن أراد ربك. لن تتحول من صحة إلى سقم، أو من سقم إلى صحة، أو من راحة إلى شغل، أو من شغل إلى راحة. لن تتحول من موضع إلى موضع إلا إن حولك هو سبحانه وتعالى. ولم يؤويه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة إن أهمله أو تركه هذا السيد. فتحت هذا الاعتراف أنك معترف: أني لا غنى بي عنك طرفة عين. اعتراف مطلق: أني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده في كل الحالات والأحوال والأوضاع. إذا سألت فاسأل الله أي شيء، وإذا استعنت فاستعن بالله أي استعانة، فكل أمرك موكول لهذا الإله العظيم. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر، ليس عبد فقط، لأن العبيد يخدمون ويراعون، أما أنت مخدوم مراعى. كم فيك من نعم تجري أنت إن وكلت إليك هلكت، كم فيك من أشياء ونعم يجريها الله عز وجل تمضي فيك وأنت عاجز، لو وكلت إليها طرفة أو لحظة من الزمان ما استطعت. لو وكل إليك عدات قلبك، النبضات، أن قلبك ده يشتغل، كيف حالك؟ لو وكل إليك الأنفاس، النفس، أنت الذي تدير تحرك وتشغله. لو وكل إليك أمر من أمورك الباطنة الداخلة فيك، كيف حالك؟ ولذلك دبر الله أمرك. فلابد من تمام اليقين أنك عبد مربوب وأنك مدبر. لا تستطيع أن تدبر من أمرك شيئا، لا طعام ولا شراب ولا سكن ولا ملبس ولا زوجة ولا أحد. الذي زوجك ربك، الذي يطعمك ربك، الذي يسقيك ربك، الذي يشفيك ربك. فكل نعمة فيك من الله عز وجل. فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك الأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فأولئك عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه وتعالى، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقوله عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه سبحانه وتعالى. إذا قلنا ملك فهو ملك مربوب، ملك مربوب مضاف لملك الله عز وجل، لا يخرج بملكه عن ملك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإضافة ناقته إليه وداره التي هي في الجنة إليه، وإضافة عبودية رسول إليه بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك، إقرار منك، إني عبدك، ابن عبدك، إقرار أنك عبد وأنك ملتزم بهذا الأمر على الدوام لا تنفك عنه أبدا، من الذل والخضوع والإنابة، ومن امتثال أمر السيد واجتناب نهي السيد، ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه، وأعياذ العبد به أن تستعيذ به في كل موطن، ولياذه به وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء، فلا يكون في قلبك إلا هو. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجود، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، أنت عبد، حتى حال معصيتك عبد، حينما تقع في معصية وتشعر بافتقارك وعجزك وضعفك، وأن الله إن أخذك بذنبك هذا أخذك أخذ عزيز مقتدر، فأنت عبد. إن أقررت بهذا هان الذنب وغفره الله لك وقال عثرتك وردك إليه ردا جميلا. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا أن مالي ونفسي ملك لك يا رب، فإن العبد ما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك، فذلك كله من إنعامك على عبدك، أي أنك مقر بأن ما فيك من نعمة بل من نعم هي من الله عز وجل. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك. المال مال الله وأنت مخول فيه، وأنت أنت لربك، لا تستطيع أن تتصرف حتى في نفسك ولا في مالك إلا بما أذن الله عز وجل. ألا ترون أن من قتل نفسه يعذب بما قتل به يوم القيامة؟ ألا ترون أن من سفه ماله يحاسب على هذا المال بين يدي الله عز وجل؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيدي، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أنا الفقير ابن الفقير، أنا الضعيف، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. فأنت قد تظلم نفسك وربك هو الذي يجبرك، وكيف يكون له في نفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده؟ أنفاسك لا تستطيع أن توقفها أو أن تحركها أو أن تتصرف في نفسك. لو أنك أردت أن تؤخر نفسك نفسا واحدا ما قدره الله لك لن تستطيع، أو أن تعجل بنفسك نفسا واحدا لن تستطيع. لو أنك طلبت لنفسك كسرة من خبز ما قدرت لك لن تستطيع، فأنت فقير عاجز، أنت يتصرف فيك، لا تستطيع أن تتصرف بنفسك إلا بما أذن الله عز وجل. وكيف يكون له في نفسه تصرف وهو من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله عز وجل يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد هذا، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين يتصرف فيهم لا يتصرفون ولا يدبرون أمر نفسهم، فكيف بأمر غيرهم. أقف هنا إن شاء الله، ويكمل في المرة القادمة إن شاء الله، وأستغفر الله لي ولكم.